على سيدنا رسول الله محمد
صلى الله عليه
صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وإن شاء الله تعالى سأقوم على إجابة أسئلتكم واستفساراتكم بأسماء الحسنى وصفات العلى، أن يستخرج مني ما يرضيه عني، وأن يفتح مسامع قلوبنا جميعا إلى كلام ربنا عز وجل وإلى كلام نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فلنبدأ مستعينين بالله وحده.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول: ما هو الفرق بين المزاح العادي وغيره، وحتى وإن جاء في أشياء دينية والاستهزاء بالدين لأني موسوسة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنة، وأحب لأخيك كما تحب لنفسك تكن مسلمة. موطن الدلالة: ولا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. ورحم الله من قال: لا تمزح، فإن الأمة المجاهدة لا تعرف إلا الجد. قلت: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح، وكان لا يمزح إلا صدقا. بمعنى قال: لا يدخل الجنة عجوز، حينما دخلت عليه عجوز فأخذت تبكي، وفعلا كلنا إن شاء الله سندخل الجنة في سن 33 عاما. أيوة. والرجل الذي قال لا تمزح، أي لا تكثر من المزاح، وإنما يكون ذلك بمثابة الملح على الطعام، مثابة الملح على الطعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مزح، أي ولكن كان لا يمزح إلا صدقا. هذا أولا. وثانيا، إذا قال رجل لرجل: لحيتك مثل المقشر أو المكنسة، إن قصد الاستهزاء بسنة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر كفرا أكبر يخرجه ذلك عن ملة الإسلام. وإن قصد الاستهزاء بشخص صاحب اللحية فقد وقع في حرام، قد وقع في حرام. وكذلك لو قالت امرأة لامرأة: إن نقابك مثل الخيمة، وكانت تقصد الاستهزاء بآية الأحزاب: وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء الحجاب، أو يا أيها النبي قل لأزواجك، فقد كفرت بذلك كفرا أكبر يخرجها عن ملة الإسلام. وإن قصدت الاستهزاء بالمرأة نفسها فقد وقعت فين؟ في حرام. والله جل وعلا قال: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم
تستهزئون.
أيوة. ثم بالنسبة للوسواس، فأنا أنصحك بكثرة قراءة المعوذتين الفلق والناس، حتى تحذري من الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. كما أنصح نفسي وإياك بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 بعد الفجر، 100 قبل المغرب يوميا. وإذا أتاك الوسواس فعليك أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وتدفلي على يسارك 3، ولا تلتفتي إلى هذه الوسوسة، وامضي في شأنك ولا تترك وقتك فارغة، إنما عمري وقتك بما يقربك من الله عز وجل. وفي هذا يكون الإجابة، والله تعالى أعلى وأعلم. وهذه الإجابة فيها عدة إجابات على عدة مسائل طرحت في شكل سؤال واحد، والله أعلم.
نفع الله بكم،
يرحمكم الله.
ما حكم من تصلي بالنقاب في مكان شبه مفتوح وربما يراها رجل وغير ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، إذا لم يوجد مكان مستور وصلت فلا حرج إن شاء الله، لأنها تخشى أن يخرج الفرض عن وقته، والله جل وعلا قال في كتابه الكريم: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما سئل أي الأعمال أحب إلى الله، سئل النبي عليه الصلاة والسلام قال: الصلاة على وقتها. قيل: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. والله تعالى أعلى وأعلم.
نفع الله بكم. تقول: أريد جوابا لأمنع هذا السؤال عن نفسي، يعني حتى لا تكرر هذا السؤال على نفسها مرة أخرى. لماذا لم أتزوج إلى الآن؟ عمرها 24 سنة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كل شيء خلقناه بقدر. أي نعم. وأنت في بطن أمك 4 أشهر أمر الله الملك أن يكتب 4 أشياء: أجلك ورزقك وعملك وشقيت أنت أو سعيد. ورزقك من جملته الزوج، ليس الرزق منحصرا في اليورات والدولارات والدنانير والدراهم، لا، وإنما قيام الليل رزق، المحافظة على تكبيرة الإحرام في الصلاة 5 جماعة رزق، حضور مجلس العلم والسعي إليه وانتزاع نفسك من دنياك رزق، الكلمة الطيبة التي تتفوه بها لزوجتك وأولادك والناس وأرحامك رزق، إلى غير ذلك. أين؟ فهذا الرزق له أجل محدد، ولعل الله قد خبأ لك زوجا تقيا صالحا يسعدك وتسعديه، فلا تتعجلي. وأنا أنصحك بشيئين: الأول بركعات قبل صلاة الفجر تلحين على الله فيها في السجود أن يرزقك زوجا صالحا مصلحا، وأما الثاني فكثرة الاستغفار مع الصيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: يا معشر الشباب، يعني الشباب والشابات، لكن خرجت مخرج الغالب، يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء أي قاية. فكما أننا معاشر الرجال عندنا رغبة في النساء، فإن معاشر النسوة عندهن رغبة في الرجال، فكما نحن مطالبون بالصيام لكسر الشهوة، فكذلك النساء يطالبن بالصيام لكسر شهوتهن، والخير قادم يا بنيتي وأبشري إن شاء الله. نعم. الله أعلم. اللهم عجل لها بزوج صالح، قلوا أمين.
آمين. أثابكم الله. تقول: وهبها الله طريقة مميزة في توصيل المعلومة وشرح التجويد والرقائق والوعظ، أملها أن تكون من جنود الدعوة إلى الله، ولا تفكر في فتح قناة دروس في اليوتيوب مع ملاحظة إضافة خاصية تغير الصوت ليكون خشن مثل الرجال، فهل يجوز لها، علما أنها بدون أن ذلك سيكون بدون علم زوجها لأننا شبه منفصلين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت جندية من جنود الدعوة، يعني لست كما قلت ستكونين، لا، أنت بالفعل جندية، هذا أولا. وأما بالنسبة للقناة فأنا لا أنصحك، لأنها باب للفتنة، وسيتكلم معك ذكور على أنهم إناث، وبعد فترة من الزمن يجرجروك إلى معصية الله، فهم ذئاب البشر، هم ذئاب البشر، يستعملون أساليب شيطانية إبليسية للوصول إلى النسوة، وبعدما يستمتعن بهن لا يلزمهن. فخذي مني بارك الله فيك، اجتهدي في من حولك من الأرحام والجيران والمعارف ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وأذكر نفسي وإياك بالحديث الصحيح: فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من إيه؟ حمر النعم، وهي إبل نفيسة. أي نعم. فالهداية هداية التوفيق بيد الله، وهداية الدلالة والإرشاد بيدك وبيد العلماء والدعاء. فانشطي في هداية الدلالة والإرشاد، والله عليه هداية المعونة والتوفيق، ولا أنصحك بالقناة، والله أعلم.
أثابكم الله. تقول: أنا أرملة وأربي أيتام، عندما أجلب التموين أحيانا يأتي شخص فقير يطلب زجاجة زيت، فهل يجوز أن أعطيها له؟
يطلب إيه؟
زجاجة زيت مساعدة.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت تؤجرين، وأبناؤك الذين لم يبلغوا الحلم اليتامى يؤجرون إن شاء الله، بل هذا يكون سببا في توسعة الرزق عليهم.
لا.
وذلك ما أخوذ من الحديث الثابت في الصحيحين: أنفق ينفق عليك، شريطة ألا يكون في ذلك ظلم على اليتامى، بمعنى أنهم يعني يستطيعون أن يعيشوا بدونها، لأن الأولى هم، فإن كان هناك شيء بقي فمن كان عنده فضل زاد فليعد على من لا زاد له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان لا يوجد فضل زاد فهم أولى بهذا، وستأخذين الأجر بالنية، والله الذي قال: يعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور، مطلع على قلبك ومطلع على نيتك، وسيعطيك الأجر إن شاء الله، والله أعلم.
أثابكم الله. أيضا تقول إن ابنها بياخد درس في البيت، فممكن تضيف المدرس وتقدم له مشروب وغير ذلك.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، والضيف يأتي برزق ويخرج بذنوب القوم، يأتي برزق ويخرج بذنوب القوم. وأنا أهمس في أذنك وأقول لك: عود بيتك على أن يكون فيه ضيفان، لأن بعض الأزواج يخشون النساء، حتى المرأة تقول: أنا تعبانة. أنت تعبانة من يوم ما اتجوزتي لغاية الآن، من 20 سنة، من 15 سنة، خدت بالك إزاي؟ أنا بشتغل، أنا مش عارف إيه، هذا كلام مردود. أنت لما تدخل الضيف تربي ولدك وابنتك على الكرم وعلى العطاء، وإذا لم يكن عندك ولد ولا بنت فأنت تربي نفسك. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وقيام أهل البيت بخدمة الضيفان تزكية على الصحة، وتزكية على البدن، ها، وتزكية على البدن. أي نعم. فإني أذكر منذ 55 عام أن أمي رحمها الله كانت ترسل أحيانا إلى الجيران فتقول: لو عندكم غلة يعني قمح، أو عندكم رز محتاج يتنقي ابعته لنا، فيبعتوا لنا مثلا كيلو، الكيلة دي يعني 15 كيلو. فنقول: لما يا أمي هذا التعب؟ تقول: أنا الآن ليس معي مال أتصدق به، فلنتصدق بما نستطيع أن نتصدق به بخدمة الآخرين. أي والله هذا حدث. فينبغي يعني أن يكون قول الله تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. فكانت تقول: لو عندك غلة نقيها، لو عندك رز نقيه، لو عندك قطن نمزه نخرج منه ايه. هذا حدث، رأيته بعيني وسمعته بأذني وعشته، فلا بد أن نعيش. وأنفقوا مما رزقناكم. الإنفاق ده مش في الفلوس بس، الإنفاق في الصحة، الإنفاق في الوقت، الإنفاق في العلم، الإنفاق في الجاه. حتى زي أنا مثلا عندي إشكال بيني وبين هذا الرجل، حتى زي مثلا الدكتور إمبابي له وجاهة لمكانته الاجتماعية، فطلبت منه أن يتدخل، لأن الناس سيحترمون وجاهته ويحترمون سنه وكذا، فيدخل ويبذل ما استطاع من جهد حتى ينهي مشكلة. افرض ما لم يوفق في إنهاء المشكلة، هو أعطى من وقته وأعطى من فكره وعلمه وعقله، فهو مأجور. اتحل الأمر ولا ما تحلش، هو ماذا يريد من جراء هذا؟ هياخد منحة، علاوة، درجة، فلوس؟ مش واخد، هو واخد، هو جاي طمعان في حسنة أو محو سيئة أو رفع الدرجة، فيزكي جاهه، يزكي مكانته الاجتماعية. إذا الموضوع التزكية مش فلوس بس، ولا زكاة الزروع والثمار، ولا زكاة التجارة والعروض بس، ولا زكاة الأنعام السائمة أيضا الزكاة مكانتك الاجتماعية، إلى غير ذلك بالمعنى المطلق الشامل، والله أعلم.
نفع الله بكم. تقول إن هي متقدم لها شخص تكلم مع أهلها وأمه على تواصل مع أمها، ومنتظر أهله يحددوا وقت للذهاب، هل يجوز في هذه الفترة أن يتكلم معها بحدود والتزام بالضوابط؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا لا أرى ذلك، لا يفعل ولا تفعل، ولكن لما يأتي مرحبا به، فيأتي ويكون وليها موجود، وهي تدخل إليه وقد كشفت عن كمال وجهها، يعني مش تلبس بتاع اللي بيقول عليها تدينة كده، لا، يريد أن يرى وجهها كامل، يعني تخلي الإشارة بالمرأة ودنها، لأن غالبا المرأة اللي هي مش حلوة إذا لبست الخمار بتبقى حلوة، وإذا كانت حلوة بتزداد حلاوة، فهو يريد أن يرى البضاعة على أصلها وطبيعتها، فتلبس كده إشارة من ورا الودن، وهذا من حقه أن يطالب بهذا، وليس في ذلك حرج، انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، وتظهر الكفين، من خلال الوجه يحكم على الجمال، ومن خلال الكفين يحكم على خصوبة البدن. أي نعم، ويكلمها وتكلمه، أي نعم، حتى يرى مدى مداركها ومدى مفاهيمها ومدى عقليتها وطموحاتها، أي نعم. وأنا أقول للإخوة كونوا عقلاء، إن بعض الإخوة يقول للعروسة إيه مثلا، العروس يقول لها إيه، يقول لها ماذا تعرفين عن المعتزلة، ماذا تعرفين عن الأشاعرة، ماذا تعرفين عن القدرية، عن الجهمية، عن النصيرية، عن الإسماعيلية، الإسماعيلية مش المحافظة، دي فرقة من الشيعة، خدتوا ده زي عن القرموطي، إيه دي؟ ده يمكن ده لو أستاذ بيدرس في أصول الدين ولا في الشريعة والقانون، بيدرس مادة الفرق من خلال العقيدة، يبقى محتاج إن هو يحضر الكلام ده قبل أن يدرسه، فكن عاقلاً. لكن الأسئلة الطبيعية، أنت بتسمعي لمين؟ فتقول مثلا انا بسمع للشيخ ابو اسحاق الحويني، للشيخ مصطفى العدوي، للشيخ وحيد بالي، للدكتور عظيم بدوي، للشيخ حسان، للشيخ يعقوب، كلام معقول. خدت ازاي؟ طب اكثر من تستمعين اليه مين؟ فلان. طيب غالبا فلان ده بيتكلم في ايه؟ تقول بيتكلم مثلا في الوعظ والرقائق، وفلان بيتكلم في الفقه، وفلان بيتكلم في التفسير. الله، يبقى هي عندها ادراك وتفرقه بين العقيدة والتفسير والفقه والمصطلح وفقه السيرة، ويبقى عندها إدراك، وهذا بيتكلم في تراجم الصحابة، يبقى عندها إدراك. أي نعم، سمعت عن واحد اسمه الشيخ الألباني، ده بيقول إيه ولا بيعمل إيه؟ تقول والله ده عالم حديث، إزاي؟ أيوة، من أهل، طبعا مش ما طلبهاش بقى تقول لي ان هي من اهل الدرايه والروايه والرعايه، لا، هذا كلام المتخصصين، ان يكون اهل الدرايه والروايه، يكفيني ان انا عارف ان ده عالم حديث يحكم على الحديث صحه وضعفه. خدت ازاي؟ اي نعم. ما اجيش بس اقول لها ماذا تعرفين عن ابن الصلاح، هذا كلام يحتاج الى تخصص. خدت ماذا تعرفين عن العز بن عبد السلام، عن ابن حجر، هذا كلام يحتاج الى تخصص. وانما يعني طيب سنه الصبح القبليه كام؟ سنة المغرب، السنة الراتبة القبلية والبعدية، صلاة الضحى، قيام، يعني ممكن يكون حديثنا في مثل هذا الكلام اللي هو يعني كلام عام بالنسبة للمسلمين. أيوة، بهذا يكون إيه؟ أكون قد سمعت صوتها ونظرت إلى وجهها، ثم أعطي لها مساحة أن تسألني، تسألني يعني كمان. أي نعم، وكذلك أنا إيه أجيب عليها، بارك الله فيك، والله أعلم. نعم،
نفع الله بكم. تقول ما حكم البكاء في الصلاة؟ أحيانا أشعر بضيق فأصلي وأبكي، لا أعلم سبب البكاء دنيوي ولا لا، وأحيانا يكون سبب دنيوي بس.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، البكاء عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. وثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأ علي القرآن، قال أقرأ عليك وعليك أنزل يا رسول الله؟ قال أقرأ علي فإني أحب أن أسمع من غيري. فتلى عليه من سورة النساء حتى وصل قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهداء. فذرفت عيناه فقال: حسبك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يبقى لما الرسول صلى الله عليه وسلم سمع القرآن بكى. يبقى أنت إذا كنت تقرأ الفاتحة وتفهم شيء من معانيها، وتقرأ ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة وتفهم شيء من معانيه، فتدبرت فحدث البكاء، يعني بتقرأ مثلا آيات أهل النار فتأثرت، خفت أن تكوني من أهل النار، فهذا بكاء محمود. أين؟ أما مثلا أنت افتكرت موقف معين بينك وبين عمتك خالتك وبكيتي، هذا يدل على عدم خشوعك في الصلاة. والله تعالى قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والمطلوب مني ومنك ومن عموم المسلمين الخشوع في الصلاة، لأن الصلاة لو تمت بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها وصفتها وبدون خشوع أجزأت، ولكن يكون الأجر على قدر الخشوع. فإن هناك من يصلي وليس من صلاته إلا عشرها، إلا تسعها، إلا ثمنها، إلا سبعها، إلا سدسها، إلا نصفها، إلا ربعها. وهناك من تلف الصلاة كالثوب الخلق وطرم في وجه. أين؟ ولذلك لابد أن ندرب أنفسنا على ذلك. فمثلا أنا دخلت الصلاة وأنا أريد أن أتبول، هل سأكون خاشعا؟ وأنا أريد أن أتغوط، هل سأكون خاشعا؟ وأنا عندي فساء أو ضرار، هل أكون خاشعا؟ طيب لو أنا دخلت الصلاة وأنا جعان، هل أكون خاشعا؟ لذلك سيدنا النبي قال إيه عليه الصلاة والسلام: لا صلاة مع بحضرة الطعام ولا مدافعة الأخبثين. لا، الأول كل ولا تتعجل، كل براحتك ولا تدافع الأخبثين. طيب وكذلك إذا أنت بتصلي نمت، أترك الصلاة الآن، حتى لأن اللي بينام وبيصلي يأتي يعني يذكر ربه فيسب نفسه. يبقى مدافعة الأخبثين وحضرة الطعام والنعاس النوم يعني. أي نعم. ليه؟ لأن هذا من موانع الخشوع، من موانع إيه؟ الخشوع. فإذا ينبغي على أنظر إلى موانع الخشوع، أنظر إليها إزاي، أتعرف عليها، أتعرف عليها. أي نعم. وبعدين كذلك من موانع الخشوع أنني آتي من عملي أدخل رأسا في الفريضة، رأسا في الفريضة، ده من موانع الخشوع. أنا قلت لكم قبل ذلك مثال عقلي، أن لو الواحد أغلق المروحة هل تقف مرة واحدة أم تبقى بعد إيقافها تشتغل؟ تشتغل. فكذلك أنت خارج من العيادة بتاعتك كدكتور، من الصيدلية بتاعتك كصيدلان، من البقالة بتاعتك كبقال، من الغيط بتاعك كفلاح، حتى أيا كان عملك هذا، خرجت على الإقامة على طول فأنت أغلقت مروحة الدنيا، فبعد إغلاقها تظل مستمرة وتقف عند انتهاء صلاتك. طب كيف، ماذا نعمل؟ تأتي بكير تدخل الكنيف وتتوضى، وبعدين تصلي السنة الراتبة القبلية. فإذا ما انتهيت من السنة الراتبة القبلية يكون مروحة وقفت لمروحة الدنيا. فإذا دخلت على صلاة الفريضة فتكون متهيئ للخشوع. هذا مثال عقلي يعني يقرب الكلام إلى الأذهان حتى نحظى بما فقدناه، وهو قوله تعالى: الذين هم في صلاتهم خاشعون. والله أعلم.
لكن البكاء لأمر دنيوي هل يبطل الصلاة؟
الجواب لا، لأنه أمر خارج عن الإرادة. أي نعم.
إذا أطاعت الزوجة زوجها وقامت بكل واجباتها الشرعية نحوه من طلبات وتربية الأولاد على أكمل وجه، ولكن تعتزل الكلام معه قليلا نظرا لسوء معاملته وقسوته، هل تدخل في حديث لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر زوجها وهي لا تستغني عنه، لكن فعلا غصب عنها هي أصبحت لا تطيق ولا تشعر ناحيته بأي مشاعر سوى أنه أب لأولاده؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، الله تعالى قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال تعالى: وعاشرهن بالمعروف. وأذكر هذه المرأة الفاضلة أن أسيا كانت زوجة أكبر طاغوت على وجه الأرض، وهو فرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. أيوة. وهي من النساء الكاملات مثل خديجة وفاطمة، أي نعم، ومريم. يبقى خديجة ومريم وفاطمة وأسيا دول من النساء الكاملات، كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا أربع، اللي هم الأربعة الذين ذكرتهم دول. أيوة. فتمثلي بآسية وعليك بآخر آية في سورة آل عمران، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فهذه الأمور الأربعة التي يتولد منها مناط الفلاح، أنت على ثغرة منهم، وذلك ابتغاء وجه الله الكريم. لكن لو حدث منك ذلك أحيانا لمدة 3 أيام، يعني زي مخاصمة، وعدت تحسن المعاملة وتعتذري، فأرجو من الله ألا يكون عليك شيء، وذلك لأن الإنسان أيضا رجلا أو امرأة له طاقة، وإفرض أنه بيضربها وبيشتمها، خدت أنت إزاي يعني بعد ما يضربها هتقول له جزاك الله خيرا يا زوجي، ما هي برضك مش أم الدرداء يعني، وأبو الدرداء ما كانش بيضرب، خدت مثلا يعني، هي برضك إنسانة لحم ودم وإحساس ومشاعر ولها طاقة ولها حد، ونشأت في بيئة اللي هي البيئة اللي احنا نشأنا فيها دي لم يعلم بها ربنا، فربنا يسترها.
تقول ان هي طالبة في تالتة ثانوي والمدرسة متشددة في موضوع الغياب، فالبنات بياخدوا اجازات مرضية، فهل يجوز او لا؟
والله اذا يعني كانت المدرسة مدرسة بنات واللاتي يقومن في التدريس بنات مدرسات ومديرة المدرسة حرمة فذلك جيد. واما بالنسبة للغياب فإن أخذت يعني أجازة مرضية إن قلبها مريض، من فينا قلبه ليس مريض؟ كلنا قلبنا مريض وفي حاجة أن يدخل المستشفى حتى يعمر بالإيمان وتزكى النفس. فإن كان بهذه النية وجدنا يعني تقول إيه، وجدنا تعريضا، إن في المعاريض لمندوح عن الإيه، عن الكذب، والله أعلم. ليس معنى ذلك أنني أشجع الكذب، الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، وما زال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابة، ونعوذ بالله من الكذب ومما يغضب الرب جل وعلا. أما إذا كانت المدرسة مشتركة فأصلا السؤال ليس في محله، لأن ظلماتهم بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده ولم يكد يراها فإنه لا يجوز لبنت أن تكون في مدرسة مشتركة. ها؟
نفع الله بكم. السائلة عفاكم الله مريضة سكر وضعف أعصاب وبتستخدم كرسي متحرك، عزكم الله البول بينزل لا إرادي على الملابس ليس كثيرا، صعب أنها تغير الملابس كلما نزل، فهل صلاتها مقبولة؟
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنصحها أن تجعل للصلاة لباسا خاصا، كلما أرادت أن تصلي لبست هذا اللباس الخاص، وبعد الصلاة تلبس اللباس الثاني، تخلعه وتلبس. أنا هتقول مشقة وبتاع، أقول والله اللي محتاج جلابية في البيت بتعملها 300 جنيه جلابية البيت، ال 300 جنيه دول بيدها راجل يشتغل 3 أيام من الصبح للمغرب، فأنت تريدين جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلا بد من بذل الجهد للحصول على الجنة بتوفيق الله، والله أعلم.
أسألكم الله، بتقول ان المدرس حدد مراجعة من 3 لـ 9 بالليل، وهي
من
3 لـ 9 بالليل،
من 3 العصر لـ 9 بالليل،
وهي في المعادي المكان ده يعني، والمعادي بعيد عنها بالمترو ساعة، ولكن وهي راجعة مش هتلاقي مترو، فستضطر للعودة من طريق تاني بياخد 3 ساعات، فممكن تركب اوبر بالليل وستكون مع صديقتها، أعلم بأنه ليس موجود من أجل الذهاب معه ولا تعلم ما الذي تفعله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ركبت ما يسمى بالأوبر ومع صديقتها ولا تنفرد بالسير فهذا جائز إن أمنت على نفسها، إن أمنت على نفسها، دي رقم واحد. رقم اثنين، بالنسبة للمدرس اللي يدرس لابد أن يكون هناك حائل بينه وبين الطالبات، واحد يقول ها 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 ها، قول له ها بتضحك على إيه، خيبة تخيبك، قلت له إزاي، أما تريد الجنة يا ولد، هذا طريق الجنة، حتى أما أن يدرسونا إذا وجها لوجه فهذا لا يجوز أصلا. هو المدرس ده مش راجل ولا إيه؟ وعنده رغبة في النساء، والنساء دول مش عندهن رغبة في الرجال، طب خلاص يبقى ينبغي سد أبواب الفتن،
نعم
هذا من أبواب الفتن. الله أعلم.
أثابكم الله. تقول أحيانا في الصلاة وأنا أقوم من السجود للقيام غالبا أقول الله أكبر وأنا أرفع رأسي من الأرض، ثم عندما أنتصب قائمة أكرر التكبير فأبدأ في القراءة مباشرة، فهل يصح؟
هذا شيء ليس بجيد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في البخاري صلوا كما رأيتموني أصلي، فأن تضيف تكبيرا بعد التكبير هذا لم يثبت.
نعم.
والصلاة توقيفية لا يزاد عن عليها ولا ينقص منها، والله أعلم.
أثابكم الله. طهرت من الدورة الشهرية وتعاني من ارتفاع درجة حرارة عالية الآن يعني، فتخشى إن اغتسلت يزداد المرض، وفي نفس الوقت لا تريد فوات الصلوات، ماذا تفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا الطبيبة قالت لها لا تغتسلي تتيمم، إذا الطبيبة قالت لها لا تغتسلي لمدة أسبوع أو أكثر أو أقل نسمع لكلام الطبيبة ونأخذ بالرخصة ونتيمم. أي نعم والحمد لله.
يعني لا بد من كلام الطبيب.
أي نعم لا بد من كلام الطبيب، لأن أحيانا بعض النساء عندهم توهم، توهم وتخيل، ويجعلن الصغيرة كبيرة، ونحن نقول على المصطبة يجعل من الحبة قبة.
أثابكم الله. تقول صديقتي منتقبة والدها يريدها أن تخلع النقاب بحكم شغله لأنه في الشرطة، وهذا سيجعل له مشاكل في الشغل، فماذا تفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرزق ليس بيد وزارة ولا بيد حكومة، وإنما الرزق بيد من سمى نفسه الرازق الرزاق جل جلاله. والرازق الرزاق قال في كتابه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وارتداء النقاب تقوى أم فجور؟
تقوى.
فلنتيقن على ما قاله الله، ولا نجعل ما قاله الله لافتتاح المجالس والقراءة على المقابر وأخذ أحجبة وبركة، وإنما نتحاكم إليه ونستشفي به ونتعبد بتلاوته ونتدبر فيه ونفهمه للعمل والتبليغ والصبر في أذى التبليغ، إخلاصا لله تعالى واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. يعني إيه؟ يعني ما تخلعش.
نفع الله بكم. بتقول إن لما بتصلي دايما بتنسى إن هي قرأت الفاتحة ولا لأ، فبتعيدها ولو بعد قراءة سورة.
إذا كان هذا ديدنها فلا تلتفت إلى هذه الوسوسة، وتعلم أنها من الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. وإذا كان هذا طارئ فلا بأس أن تقرأ لتدفع الشك باليقين. والله أعلم.
كفي بهذا القدر وجزاكم الله خير.
هذا وإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفسي والشيطان، والله ورسوله منه براء. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد، وسنبدأ درسنا بعد دقيقتين من تاريخه إن شاء الله تعالى. فضل.